والنحل الجلي جلي نحل جلي ك تغيير حركة من حركات الأعراب أو بنية من بنيات الصرف تغير المعنى أو لا تغير، غيرت المعنى أم لم تغير. مثلا لو أن أحدا فتح باب الحمد لله رب العالمين أو كسره فهذا لحن جلي، ولو أنه كسر الحاء منها هذا لحن جلي، ولو أنه ضم الميم هذا لحن جلي، ولو أنه وهذا كله تتغير به المعنى، يتغير به المعنى ويتغير به تغير به المعنى هذه التغييرات. لكن مثلا لو فتح نون نستعين لا يتغير المعنى لكنه لحن جلي مع ذلك. فاللحن الجلي فالتسبب في اللحن الجلي بالتقصير في قراءة القرآن على شيخ أو طلب المعلم أو التساهل في الانتباه إلى القواعد أو التجاسر على ما لم يتقن الإنسان من القرآن صاحبه آثم بالإجماع، آثم بالإجماع. وصلاته باطل، صلاته إذا صلى باطل. وأما اللحن الجلي الناشئ عن اللكنة التي لا يستطيع صاحبها أن يخرج الحرف من مخرجه بحيث يبدل الضاد راء أو الذال راء أو الراء لاما، هذا لا إثم على صاحبه لأنه إنما يكلف بما يستطيع، لا يكلف الله نفسا ولو كان إماما، ولكن تكره الصلاة به، تكره الصلاة به. فالأولى أن يصلى بغيره، فالأولى أن لا يؤم الناس، لكنه غير آثم في نفسه بالاتفاق، غير آثم لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. والله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. المهم أنه إذا كان لا يقوى على إخراج الحرف من مخرجه ولا يقوى على إعطائه صفته بعد الضربة فهو أركن ومعفو عما يقع منه من أخطاء من هذا الباب.
اللهجة المصرية شيخنا
لا بد أن يتدرب، لا بد أن يتدرب
حتى لو
غلبت عليه اللهجة، لا بد أن يتدرب أولا على التجويد. فإذا تدرب على التجويد يمكن أن يكون من أصحاب ألسن اللكن الذين لا يستطيعون أن يخرجوا بعض الحروف، ويمكن أن يكون يمكن أن يكون قادر على إخراج جميع الحروف ومع ذلك إذا رجع إلى لهجته يبدل حرف بحرف، لا يتأهل ولا يتنافى. قد يكون الإنسان قادر على إخراج جميع الحروف وعلى أداء القراءة بشكل جيد، لكنه عندما يرجع إلى حديثه العادي ولهجته الأصلية يبدل الحروف كما عهد.
في بعض
الأحيان
يحدث السهو شيخ،
هو أحد السهو، السهو معفو عنه، سهو معفور عنه طبعا، سهو معفور عنه، سلق اللسان معفور عنه. ومن تعمد إفساد القرآن بلحن جلي قال بعض العلماء بكفره وهو الصحيح. قال عياض روى عياض أنه من غير حرفا من القرآن عمدا كفر، أن هذا كلام رب العالمين، هذا الأمر فيه كبير، الأمر فيه عظيم، فالتجاسر على إفساد حرف من كتاب الله قضية كبيرة، ولهذا كفر بها جماعة من العلماء. والنوع الثاني من اللحن هو اللحن الخفي، وهو المتعلق بقواعد الأداء، قواعد التجويد، وهو الذي ذكرنا حكمه في السابق أنه يجب على الإنسان أن يتعلم التجويد العملي، يجب عليه وجوبا كفائيا أن يتعلم القواعد النظرية، وإذا أراد أن يؤدي القرآن يجب عليه أن يسمعه من شيخ يتقن أداءه ويأخذه عنه كما سمع. فإذا عجز بعد الدربة عن بعض الحروف فهو ألكن في بعض الحروف. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وزينة الأداء والقراءة الحلية لا هي الزينة على باب التوكيد فقط، وزينة الأداء وهو الإخراج، الداء يؤدي معناها أفصح عن القول، والقراءة هي القرآن، يقال القراءة وتقال القرآن، نصدر قراءة قراءة وقرآن. ثم قال
وهو إعطاء الحروف حقها
من كل صفة مستحقة، وهو إعطاء الحروف حقها. التجويد قال بأنه حبه أن يعطي القارئ الحروف حقها من كل صفة لها ومستحقة. حقها ما هو؟ حقها هو أن تخرج من مخارجها وأن تتسم بصفاتها، ومستحقها هو أن تراعى الصفات التي تعرض لها بسبب التركيب من كل صفة لها ومستحقها. ثم قال
ورد كل واحد لأصله،
ورد لأصله
واللفظ
في نظيره كمثله. يجوز أن تقول لأصله ويجوز أن تقول لأصله. ورد كل واحد يعني رد كل واحد من الحروف لأصله أو لأصله، وذلك أصله ومخرجه، أصله معناها مخرجه، وذلك إما بتشديد الحرف أو بتسكينه وسبقه بهمزة وصل. وإما بتسكينه وسبقه بهمزة وصل، سبقه بهمزة وصل. مثلا في الباء إذا أردت أن تعرف مخرجه شدده، قول ب أو سكنه، إب ب إب. ورب كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. اللفظ
في نظيره اللفظ المدغم في نظيره كمثله. معناها إذا أدغمت حرفا في حرف فإن الحرف الأول الساكن المدغوم في الحرف الثاني سيصير نفس الحرف الثاني مشددا. وهذه قاعدة الإدغام. الإدغام متى يحصل؟ الإدغام يحصل إذا توالى حرفان متماثلان أو متجانسان. متماثلان أو متقاربان. متجانسان اللي هما متقاربان أو متماثلان. وأما الحرفان المتباعدان فلا يقع بينهما الحروف المتباعدة لا يقع بينها الإدغام. بالنسبة للمثلان كالميم والميم والباء والباء واللام واللام والصاد والصاد والواو والواو. وأما بالنسبة للمتجانسين وهما الحرفان اللذان اتحد مخرجهما اتحد مخرجهما واختلفت صفاتهما اختلفت صفاتهما. إذا اتحد مخرج الحرفين واختلفت الصفات فهما متجانسان. وإذا اختلف مخرجهما واختلفت صفاتهما فهما متقاربان. عندنا ثلاث مرات: المتماثلان والمتجانسان والمتقاربان. بالنسبة للمتقاربان للمتماثلان إذا كان الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك تدغم الأول في الثاني ويصير الثاني حرفا مشددا والثاني حرفا مشددا. ونسبة لإدغام المتماثلين كثير ولا إشكال فيه. وبالنسبة للمتجانسين هناك حروف مخصوصة يتناولها هذا الحكم، هي الدال في التاء الدال في التاء والعكس والتاء في الدال. أما الدال في التاء فكقول الله تبارك وتعالى الدال في التاء قول الله تبارك وتعالى الدال في التاء. نأخذ مثال على 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 التاء على التاء الدال التاء الدال فلما أثقلت دعوا الله فلما أثقلت دعوا الله ربه. وبالنسبة للدال في التاء قد تبين قد تبين. كذلك التاء في الطاء التاء في الطاء مثل قال الطائف والعكس كذلك الطاء في التاء الطاء التالي مثل لئن بسطت إلي يدك و هذو أربعة هذو أربعة مواضع. الموضع الخامس الفاء في الذاتي يلهو ذلك وكذلك الموضع السادس الباء في الميم كم معنى والموضع السابع الذال في الظاء ولو أنهم ظلموا أنفسهم. وبالنسبة للمتقاربين في اللام في الراء مثل بالرفع وكذلك القاب بالكاف كقول الله تبارك وتعالى نخلقكم يعني هذه هي المواضع التي فيها إدغام المتجانسين والمتقاربين. ولا نتحدث هنا طبعا عن النظام الكبير عند أبي عمرو، سنجده إن شاء الله في موضعه في شرحه. طيب، وعن خلاف القراء أيضا، كل حال مسألة فيها خلاف بين القراء إن شاء الله نذكره في موضعه. إذن قال
لفظ في نظيره
كمثله. إذن معناها لفظ في نظيره، لفظ المضام في نظيره كمثله. ثم قال
مكملا من غير ما تكلفي
باللطف والنطق بلا تعسف. مكملا يعني أن الحق الحرفي من الصفة والمخرج والعوارض ينبغي أن يعطاه مكملا لا نقص فيه، لكن ينبغي مع ذلك أن لا يتكلف الإنسان في ذلك فيخرج عن الحدود الطبيعية. وما أنا من المتكلفين. باللطف في النطق ينبغي أن، لأن الأصل في الجهاز الصوتي للإنسان أنه قادر على إخراج هذه الحروف بشكل طبيعي من خارجها، وقادر على إعطائها صفاتها التي تستحقها بشكل طبيعي، فلا ينبغي أن يخرج عن التدريب الطبيعي إلى التكلف الشديد. كمل من غير ما تكلفه باللطف والنطق بلا تعسف، فلا يتعسف في إخراج حرف ولا في إعطاء صفة ولا في إدغام حرف ولا في إخفاء ولا في غنة ولا في إظهار ولا في أي شيء من ذلك، بل ينبغي أن يراعي الطبيعية في ذلك كله. وذلك لا يحصل إلا بالتلقي من الشيوخ، لأنه لو تدرب مع نفسه فإنه ربما ينحرف انحرافا شديدا. ثم قال
وليس بينه وبين تركه ترك التجويد ترك الضمير عائد على التجويد وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه معناها أنه إذا روض فكه على التجويد وتلقاه من الشيوخ كما تلقاه عن شيوخهم وتدرب على ذلك بقدر الكفاية أنه سيترك التكلف مباشرة سيترك التكلف والتعسف ولن يحصل له تكلف ولا تعسف بعد ذلك بل ستصير قراءته قراءة طبيعية صحيحة محكومة بالقواعد السليمة. ثم قال
فرقق مستافلا من أحرفي وحاذرا تفخيم له ذلك.
هي هنا بعض المسائل التي يريد أن ينبه عليها لأنها ربما يقع فيها اللبس وربما إذا لم ينتبه لها يقع فيها الخطأ. فرققا مستفيدا من أحرفي. الترقيق يقابله التفخيم والتفخيم معناه تسمين الحرف وتعظيم الصوت حتى يصبح الحرف في المخرج سمينا وفي الصفة قوية وحروفه حروف التفخيم هي حروف الاستعلاء كلها وأشدها تفخيما حروف الإطباق والراء في بعض الحالات واللام اللي في لفظ الجلالة في بعض الحالات والألف المندية إذا كان ما قبلها مفخم لأن هذا ما يفخم. وبالنسبة للترقيق يقابله والترقيق معناها تنحيف الحرف أو تنحيف الصوت حتى يصبح في المخرج حرف في المخرج نحيفا وفي الصوت وفي الصفة ضعيف. وحروفه هي ما عدا ما ذكرنا إلا أن ذكروا بعض الكلمات التي اختلف فيها القراء فيها الوجهان فيها وجه الترقيق والتفخيم ولكنها كلمات محدودة مثلا كلمة فرق في قول الله تبارك وتعالى وكان كل فرق كالطيب العظيم فرق هذه فيها الوجهان لأن الراء هنا قبلها كسر وذلك يقتضي كما سنرى في ترقيق الراء ذلك يقتضي أن تكون الراء مرققة ولكنها بعدها أيضا حرف استعلاء وهو القاف وفيها الوجهان قبلها كسرة أصلية ولكنها بعدها حرف استعلاء مكسور ففيها الوجهان. وكذلك كلمة في سورة الأنعام في قرطاس نزلنا عليك هذا الكتاب في قرطاس ونزلنا عليك هذا الكتاب في قرطاس أنا مسؤول بيدي. في قرطاس قرطاس كذلك فيها الخلاف الراء فيها لأن قبلها كسر لكنها قبلها كسرة مصرية لكنها أيضا بعدها حرف من الحروف باستعلاء وفي وجهان إذن يجوز الإنسان أن يرقق ويجوز له أن يغلق يقول قرطاس وأن يقول قرطاس 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 أو قرطاس وكذلك فرقة في سورة التوبة بنفس العلة وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة كذلك في سورة التوبة كذلك إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل إرصادا لنفس السبب أيضا قبلها كسر أصلي الراء هنا ساكنة وقبلها كسر أصلي لكن بعدها حرف من حروف الاستعلاء وكذلك مرصادا في النبأ لنفس السبب قبلها كسر أصلي وهي ساكنة وبعدها حرف استعلاء وكذلك لبن مرصاد في سورة الفجر لنفس السبب لأنها قبلها كسر أصلي وبعدها حرف من حروف الاستعلاء وكذلك كلمة مصر غير ملونة في القرآن وهي في أربعة مواضع في سورة يونس وفي يوسف مرتين دخلوا مصر إن شاء الله آمين وفي أيضا السبع في سورة السبع قال الله تبارك وتعالى في يوسف مرتين وفي يونس
مصر في البقرة
كيف
مصر
بدون تنوين بدون تنوين
لا
بدون تنوين بدون تنوين في يوسف مرتين وفي يونس وفي زخرف أليس الملك مصر وهذه لنا تجري من تحتها فلا تبصر وفي زخرف هي أربع مواضع فقط التي ذكرت فيها مصر غير ملونة فأيضا كذلك فيها الوجنة كذلك كلمة في كلمة في الكلمة في سورة سبع في قول الله تبارك وتعالى وأسمى له عين القطر عين القطر الراء هنا كذلك في وجهنا والذي يرجح ابن الجزري أن مصر تفخم والقطر ترقق وكذلك أيضا نذري في ست كلمات في سورة القمر هذه لأن الأصل فيها أن لا يقف عليها لأن الأصل فيها الترقيق في حالة الوصل نذري لأنها الراء مكسورة ولكن إذا وقف عليها هل يراعى الأصل أو الفصل وكذلك في سورة والفجر قال الله تبارك وتعالى والليل إذا يسع إذا وقف والليل إذا يسع فيها الوجهان كذلك لأن الأصل يسري بنفس العلة وكذلك قول الله تبارك وتعالى أن أسري حيث وجه في القرآن حيث وجه في القرآن كذلك فيها الوجهان لنفس العلة وما بالنسبة لأحكام تلقيق الرعات هو المفروض سيتحدث عنه في فصل قادم ونسبة لإدغام المتناهلين كثير ولا إشكال فيه وبالنسبة للمتجانسين هناك حروف مخصوصة يتناولها هذا الحكم هي الدال في التاء والعكس والتاء في الدال أما الدال في التاء فكقول الله تبارك وتعالى الدال في التاء قول الله تبارك وتعالى الدال في التاء نأخذ مثال على 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 التاء لما على التاء الدال فلما أثقلت دعوى الله فلما أثقلت دعوى الله ربه وبالنسبة لي الدال في التاء قد تبين كذلك التاء في الطاء مثل قال الطائفة والعكس كذلك الطاء في التاء مثل لئن بسطت إلي يدك و هذه أربعة مواضع الموضع الخامس الفاء في الذال يلهذ ذلك وكذلك الموضع السادس الباء في الميم كم معنى والموضع السابع الذال في الظاء ولو أنهم ظلموا أنفسهم وبالنسبة للمتقاربين في اللام في الراء مثل بالرفع وكذلك القاف في الكاف كقول الله تبارك وتعالى نخلقكم يعني هذه هي الرابع التي فيها إدغام المتجانسين والمتقاربين ولا نتحدث هنا طبعا عن إدغام كبير عند أبي عمرو سنجده إن شاء الله في في موضعه في شرح طيب. وعن الخلاف القراء أيضا أقول عن مسألة فيها خلاف بين القراء إن شاء الله نذكره في موضعه. لفظ في نظيره لفظ مضام في نظيره كمثله ثم قال
مكملا من غير ما تكلفه
مكملا من غير ما تكلفه باللطف والنطق بلا تعسف. مكملا يعني ان الحق الحرفي من الصفه والمخرج والعوارض ينبغي ان يعطاه مكملا لا نقص فيه، لكن ينبغي مع ذلك أن لا يتكلف الإنسان في ذلك فيخرج عن حدود الطبيعية، وما أنا من المتكلفين. باللطف في النطق ينبغي أن، لأن الأصل في الجهاز الصوتي للإنسان أنه قادر على إخراج هذه الحروف بشكل طبيعي من خارجها، وقادر على إعطائها صفاتها التي تستحقها بشكل طبيعي، فلا ينبغي أن يخرج عن التدريب الطبيعي إلى التكلف الشديد. كمل المغايمة تكلفه باللطف والنطق بلا تعسف، فلا يتعسف في إخراج حرف ولا في إعطاء صفة ولا في إدغام حرف ولا في إخفاء ولا في غنة ولا في إظهار ولا في أي شيء من ذلك، بل ينبغي أن يراعي الطبيعية في ذلك كله، وذلك لا يحصل إلا بالتلقي من الشيوخ، لأنه لو تدرب مع نفسه فإنه ربما ينحرف انحرافا شديدا. ثم قال
وليس
بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. معناها أنه إذا روض فكه على التجويد وتلقاه من الشيوخ كما تلقاه عن شيوخهم وتدرب على ذلك بقدر الكفاية أنه سيترك التكلف مباشرة، سيترك التكلف والتعسف، ولن يحصل له تكلف ولا تعسف بعد ذلك، بل ستصير قراءته قراءة طبيعية صحيحة محكومة بالقواعد السليمة. ثم قال
فرققا مستاهلا من أحرفه وحاذرا تفخيم له ذلك.
هي هنا بعض المسائل التي يريد أن ينبه عليها، لأنها ربما يقع فيها اللبس، وربما إذا لم ينتبه لها يقع فيها الخطأ. فرققا مستاهلا من أحرفه، الترقيق يقابله التفخيم، والتفخيم معناه تسمين الحرف وتعظيم الصوت حتى يصبح الحرف في المخرج سمينا وفي الصفة قوية، وحروفه حروف التفخيم هي حروف الاستعلاء كلها، وأشدها تفخيما حروف الإطلاق، والراء في بعض الحالات الباب اللي في لفظ الجلالة في بعض الحالات، والألف المدية إذا كان ما قبلها مفخم، لأن هذا ما يفخم. وبالنسبة للترقيق يقابله، والترقيق معناها تنحيف الحرف أو تنحيف الصوت حتى يصبح في المخرج حرف في المخرج نحيفا وفي الصوت وفي الصفة ضعيف. وحروفه هي ما عدا ما ذكرنا، إلا أن ذكروا بعض الكلمات التي اختلف فيها القراء فيها الوجه، فيها وجه الترقيق والتفخيم، ولكنها كلمات محدودة، مثلا كلمة فرق في قول الله تبارك وتعالى وكان كل فرق كالطود العظيم، فرق هذه في الوجه لأن الراء هنا قبلها كسر، وذلك يقتضي كما سنرى في ترقيق الراء، ذلك يقتضي أن تكون الراء مرققة، ولكنها بعدها أيضا حرف استعلاء وهو القاف، وفيها الوجهان، هي قبلها كسرة أصلية ولكنها بعدها حرف استعلاء مكسور ففيها الوجهان. وكذلك كلمات كلمة في سورة الأنعام في قرطاس، أنا سويت المقالة ونزلنا عليك هذا الكتاب في قرطاس ونزلنا عليك هذا الكتاب في قرطاس فلمسوه بعيد في قرطاس كذلك فيها الخلاف الراء فيها، لأن قبلها كسر لكنها قبلها كسرة أصلية لكنها أيضا بعدها حرف من حروف استعلاء وفي وجهان، إذن يجوز الإنسان أن يرقق ويجوز له أن يغلب، يقول قرطاس وأن يقول قرطاس أو قرطاس. وكذلك فرقة في سورة التوبة لنفس العلة، وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة كذلك في سورة التوبة كذلك إرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إرصادا لنفس السبب أيضا، قبلها كسر أصلي الراء هنا ساكنة وقبلها كسر أصلي لكن بعدها حرف من حروف الاستعلاء، وكذلك مرصادا في النبأ لنفس السبب، قبلها كسر أصلي وهي ساكنة وبعدها حرف استعلاء، وكذلك لبن مرصاد في سورة الفجر لنفس السبب لأنها قبلها كسر أصلي وبعدها حرف من حروف الاستعلاء. وكذلك كلمة مصر غير منونة في القرآن وهي في أربعة مواضع، في سورة يونس وفي يوسف مرتين دخلوا مصر إن شاء الله آمين. وفي أيضا السبع في سورة السبع قال الله تبارك وتعالى في يوسف مرتين وفي يونس
في البقرة
كيف
مصر
بدون تنوين بدون تنوين في يوسف مرتين وفي يونس وفي زخرف. أليس الملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصر. وفي زخرف هي أربع مواضع فقط التي ذكرت فيها مصر غير الأول. فأيضا كذلك فيها الوجنة كذلك كلمة في كلمة في الكلمة في سورة سبع في قول الله تبارك وتعالى وأسلنا له عين القطر الراء هنا كذلك فيه وجه والذي يرجح ابن الجزري أن مصر تفخم والقطر ترقق. وكذلك أيضا نذري في ست كلمات في سورة القمر هذه لأن الأصل فيها أن لا يقف عليها لأن الأصل فيها الترقيق في حالة الوصل نذري يعني الراء مكسورة ولكن إذا وقف عليها هل يراعى الأصل أو الفصل. وكذلك في سورة والفجر قال الله تبارك وتعالى والليل إذا يسر إذا وقف والليل إذا يسر فيها الوجه كذلك لأن الأصل يسري من نفس العلة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى الأسري حيث وجه في القرآن حيث وجهت في القرآن كذلك فيها الوجه لنفس العلة. وما بالنسبة لأحكام ترقيق الراءات هو سيتحدث عنه في فصل قادم. في قول الله تبارك وتعالى كل طول كان كل فرق كالطول العظيم كان كل فرق فيها الخلاف يجوز فيها وذلك يجوز فيها الوجهان يجوز فيها الترقيق والتفخيم خذوا في فرق لفرق خذوا في لفرق أيوة
لكسر من
جدوى وأخفي تشديدا إذا تكرر
وأخفي
تكريرا إذا تكرر إذا تشدد معه نعم. والخروج في فرق لكسر من جدوى لماذا في الخلاف لأن الراء ما قبلها مكسور كسر عصري ولكن ما بعدها وما بعدها حرف استعلاء لكنها مكسور ما بعدها حرف استعلاء مكسور. أما الكلمات الأخرى التي قلنا أنها تفخم فيها فحرف الاستعلاء بعدها مفتوح وليس مكسورا مثل قرطاس مرصادا وفرقة ولبن مصطاد هذه كلها كلمات حرف الاستعلاء فيها مفتوح. أما هنا في فرق فحرف الاستعلاء هنا مكسور ولذلك فيها الوجهان. وكذلك إذا وقفنا من الأشياء التي ترقق فيها الراء أنها إذا كانت قبلها واء ساكنة ووقف عليها ترقق بالإجماع كذلك إذا كان قبلها ياء ساكنة ووقف عليها. شو مثل خبير البصير، هذه ترقق كذلك بالإجماع. ثم أيضا إذا كانت الراء قبلها كسرة أصلية وهي ساكنة وبعدها حرف استعداء في كلمة أخرى، أيضا هذا لا يضرها، وهو يوجد في ثلاث كلمات من القرآن: لا تصعر خدك للناس، لا تصعر، ما ترقق الراء، ولا تتأثر بحرف الاستعلاء الذي بعدها. كذلك أنذر عشيرتك الأقرب، أنذر. وكذلك قول الله تبارك وتعالى الموضع الثالث، قول الله تبارك وتعالى الموضع الثالث: لا تصعر خدك للناس ولا شيء. أن أنذر قومك مع عشيرتك،
خلاف سنجده بالنسبة لورش. ورش طبعا عند راءات يرققها يختلف فيها عن القرآن. مثلا إذا وقعت الراء قبل الياء الساكنة مطلقا سواء كانت مضمومة أو مفتوحة يفخمها، مثلا الطائرة والسيرة
يرققها،
والمصيرة والمسيرة كل مرقق عندي. هل يختلف فيه عن بقية القرآن؟ لا، هذه الراء قبلها كسر، هذه قبلها كسر إلا أنه هو هذه قبلها كسر أصلي هذه قبلها كسر أصلي. و نعم لكنها بالنسبة لي لغيره من القراء، لأن الكسر اللي قبلها كسر لحرف من حروف الاستعلاء، الكسر اللي قبلها واقع بما
لحرف من حروف الاستعلاء لحرف من حروف الاستعلاء. نعم.
فخم الله من اسم الله عن فتح لو ضمك عبد الله.
الآن انتقل إلى اللام. اللام كذلك من حروف الاستفهام يعصبها أن ترقق ولكن تفخم في بعض المواضع، تفخم في بعض المواضع، وطبعا تفخم في بعض المواضع للقراء جميعا، وبالنسبة لياش أيضا يختص بتفخيم اللام في مواضع خاصة بعد حروف الإطباق. نعم الصلاة والمطلقة. نعم طيب قال وذخر اللام من اسم الله عن فتح لو ضمك عبد الله. إذا جاءت اللام في كلمة في لفظ الجلالة إذا جاء قبلها ضم أو جاء قبلها فتح فإنها تفخم. أقول وكذلك إذا ابتدأت بها لأنها إذا ابتدأ بها يكون الألف حينئذ مفتوحا، تقول الله الله تفخم الله، وكذلك تقول تقول وهي مجموعة بقول الله تبارك وتعالى مفتتح سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، إنها مجرورة لأنها قبلها إنها مرققة لأنها قبلها كسر قدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله قبلها ضمنا، وسواء كان الضم مباشرا بها أو حال بينها وبين الضم الساكن، وسواء كان الفتح مباشرا بها وحال بينها وبين الفتح الساكن، لأن على الله حال بينها وبين الفتح ساكن، اتقوا الله حال بينها وبين الفتح ساكن، عبد الله عبد الله لم يحب بينها وبين الفتح الضم ساكن، عبد الله يا أيها ما تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله إن شو لما حولها بين الفتح ساكن إن الله سميع عليم واتقوا الله قدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي هذا ولا تهاونوا من قبل كسر النبي يرفعون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله هكذا. نعم